أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. عندنا هنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك، فقد يكون سمى الله به نفسه ونعلم، ويكون ما سمى به نفسه قسمين، ويكون ما سمى به نفسه قسمين: قسم علمناه بالنص وقسم لا نعلمه. قال: سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، وما أنزله في كتابه هذا من إيش؟ قسمين ولا قسم واحد؟ نعم، يمكن أن نقول ما أنزله في كتابه هل هو من المعلوم أو ينقسم إلى قسمين: معلوم ومجهول. إن كان من حيث الذكر، ذكر الأسماء، فهو معلوم لأن ما ذكر في الكتاب معلوم. وإن كان من حيث الإشارة أن لله أسماء، نعم، فهذا ينقسم إلى قسمين: معلوم وغير معلوم. المعلوم ما نص عليه في الكتاب، والغير معلوم هو ما لم ينص عليه في الكتاب. كيف هذا؟ نأتي بها استنباطا، نقول إن الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ونحن نقول بناء على ما جاء في السنة إن أسماء الله غير محصورة، فإذا دل الكتاب على أن هناك أسماء غير محصورة. لاحظتم الاستنباط؟ قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والله سبحانه وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى، للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل القرآن وأنزلنا عليك الكتاب لتبين الناس، لا الآية الأخرى، لك وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس، ليس المراد به السنة، لكن الآية الأخرى على كل حال الآية: يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبين، لا في سورة النحل. على كل حال ذكرونا بها. فالشاهد هذه الآية ودلت على أن السنة من الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن لله أسماء، نعم، لا تعلم بهذا الحديث. فإذا نقول ما سمى به الله نفسه ينقسم إلى قسمين: أما ما أنزله في كتابه فإن كان المراد الذكر الأسماء المذكورة فهي قسم واحد معلومة، وإن كان المراد الإشارة إلى الأسماء أو أن لله أسماء فإن هذه تنقسم إلى قسمين: منصوصة وغير منصوصة. طيب، قال: أو علمته أحدا من خلقك، أو علمته أحدا من خلقك، وهذا يشمل إيش؟ يشمل المنصوص وغير المنصوص. نعم، هل يشمل المنصوص وغير المنصوص؟ محتمل، يحتمل، نعم، يحتمل أن يشمل المنصوص وغير المنصوص، وإلا فظاهره المنصوص، لأن المنصوص يعلم من وجه دون وجه، يعلمه العالم ولا يعلمه الجاهل. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا ينقسم إلى كم قسم؟ ها؟ إلى منصوص وإلى
هذا قسم واحد
غير منصوص. استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا غير منصوص، يعني ما يعلم. طيب، إذن هذه الأسماء لا تخرج عما في الحديث. فهذا الحديث إذن دليل على إيش؟ على أن أسماء الله غير محصورة. لماذا؟ لأنه ذكر ما هو منصوص وذكر، نعم، ما هو غير منصوص، يعني غير معلوم، فدل على أن أسماء، على أن هناك من الأسماء، نعم، ما هو غير معلوم لم يعلم بالنص. فإذا كنا نعرف أن هناك أسماء غير معلومة لله عز وجل لا نعلمها، استأثر الله بها في علم الغيب عنده، دل على أن أسماء الله محصورة أو غير محصورة؟ على أنها غير محصورة في عدد معين. هذه خلاصة القاعدة. نأتي الآن إلى إشكالات يذكرها المؤلف فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يقول قائل كلام المؤلف أنه قد يقول قائل إذا كنتم تقولون إن أسماء الله غير محصورة في عدد معين، فماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، وأنتم تقولون إن أسماء الله غير محصورة، وهنا يقول 99 اسم، وهو يدل على أنه على أن الأسماء محصورة بذكر هذا العدد. فنقول الجواب عن هذا أن الحديث لا يدل على إيش؟ على الحصر. لماذا؟ نقول المؤلف أجاب الحقيقة بجواب واحد، وهو قوله فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. لكن نقول قبل هذا، نقول عند التعارض ينبغي الجمع بين النصوص، وعندنا الحديث أسألك بكل اسم هو لك، وعندنا حديث إن الله 99 اسما. فالأولى للمؤلف أن يجيب بالجواب الأول قبل أن يجيب بالجواب العقلي الآخر أو النظري، نجيب الجواب الأثر الجمع بين النصوص، وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما ومن إهمال أحدهما. هذه قاعدة أصولية، إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. فإذا قلنا إن أسماء الله محصورة في 99 اسم، فنكون أهملنا إيش؟ الحديث الذي رواه ابن حبان وأحمد والحاكم، نكون أهملنا. لكن إذا قلنا إن لله 99 اسما، هذه المعلومة التي يحصيها البشر بالنص، ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، وأن هناك أسماء غير معلومة استأثر الله بها، فنكون حينئذ عملنا إيش؟ أعملنا الدليلين. ولذلك قال الناظم والجمع واجب إن أمكن، والجمع واجب ما أمكن أو إن أمكن. في المراقي يا مالك تحفظه، والجمع واجب متى ما أمكن أو إن أمكن. على كل حال هذه قاعدة أصولية مشهورة. أما المؤلف فأشار إلى المعنى في عدم التعارض، قال ولو كان المراد الحصر أنها محصورة لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة، جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي مئة درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. هذا واضح. إذا قلت عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، هل يفهم شخص أنني لا أملك إلا 100؟ نعم، ما يمكن. هذا معنى الحديث أن الجملة مكملة. فالله سبحانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاه، نعم، فلا يفهم منه أنها محصورة في هذا العدد، فقد يكون هناك أسماء أخرى. والمثال موضح لهذه المسألة. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الجملة وهي قوله من أحصاها دخل الجنة، قال هذه صفة للتسعة والتسعين، هذه صفة للتسعة والتسعين وليست جملة مبتدأة، وهذا معنى كلام المؤلف يعني أنها مكملة ليست مبتدأة، ولكن كما قال شيخ الإسلام موضعها النصب، يعني في محل نصب، من أحصاها هذه الجملة في محل نصب. لماذا؟ لأنها صفة، لأنها صفة، والصفة عندنا تتبع إيش؟ تتبع الموصوف، والموصوف هنا مرفوع ولا منصوب؟ الموصوف هنا مرفوع ولا منصوب؟ لماذا نصب؟ إن لله تسعة وتسعين اسما، لماذا نصب؟
دخول
الناصر. ها؟
دخول
الناصر. إيه ما هو الناصر؟ لماذا نصب إن لله تسعة وتسعين اسما؟ أجب. ها؟ اسم إن. ها؟ طيب منصوب لدخول إن، نعم لدخول إن، فالنصب هذا النصب هنا هو الموصوف، المنصوب هنا هو الموصوف، والصفة تتبع الموصوف دائما، والصفة من أحصاها، فإذا هي في موضع إيش؟ في محل نصب، في محل نصب. الجار والمجرور هنا من أحصاها دخل جنة، الجملة هذه صفة للموصوف فهي في محل نصب. وشيخ الإسلام يقول يجوز أن تكون هذه الجملة مبتدأة أيضا، من أحصاها يجوز أن تكون مبتدأة، وحتى لو كانت مبتدأة لا يختلف المعنى، وضرب شيخ الإسلام لها مثالا أو قدرها، قال التقدير إن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة، إن لله أسماء بقدر هذا العدد، بقدر هذا العدد تكون انتهت الجملة، إن لله أسماء بقدر هذا العدد انتهت الجملة، ثم قوله من أحصاها صارت جملة مبتدأة جديدة غير مرتبطة بالتي قبلها. فإذا سواء قلنا إنها جملة مكملة كصفة للموصوف أو جملة مبتدأة فالمعنى إيش؟ فالمعنى لا يختلف، فهو لا يدل على أن أسماء الله محصورة في عدد معين. وقال شيخ الإسلام كما يقول القائل إن لي 100 غلام أعددتهم للعتق وألف درهم أعددتهم للحج، لو جاء شخص قال إن لي 100 غلام أعددتهم للعتق ومئة درهم أعددتهم للحج، هل هناك تعارض؟ ليس هناك تعارض، فهذا مثال الجملة إيش؟ إذا كانت كلمة من أحصاها جملة ابتدائية هذا مثالها، فتكون إن لله تسعة وتسعين اسما مثالها في مثال شيخ الإسلام كقولك إن لي 100 غلام أعددتهم للعتق، وقوله من أحصاها دخل الجنة مثل قوله وألف درهم أعددتهم للحج، فهل هناك ترابط بين الدراهم والدراهم وبين الغلمان؟ ليس هناك ترابط، فهي مبتدأة. كذلك على تقدير شيخ الإسلام أنه قال إن لله، هو قال إن لله أسماء بقدر هذه الأسماء، بقدر هذه الأسماء، هذه مستقلة، وقوله من أحصاها دخل جنة هذه مستقلة. إذا نقول على كلا التقديرين المؤلف ما ذكر إلا تقدير واحد، المؤلف ما ذكر إلا معنى واحدا وهو أن الجملة إيش؟ مكملة. ولا بين أيضا المؤلف فيما يظهر لي ما بين وجه التكميل، وهو أنها صفة للموصوف، وهي أنها صفة للموصوف. لكن نقول نزيد أيضا على قول المؤلف ما قاله شيخ الإسلام، ما قالوا شيخ الإسلام، وهي سواء كانت مكملة كصفة للموصوف أو كانت مبتدأة فالمعنى لا يختلف ولا يدل على الحصر، لأنه يفهم من كلام المؤلف هنا أنه قال إذن فمعنى الحديث، ثم قال جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة، يفهم من كلامها أنها إذا كانت مستقلة فإنها تدل على الحصر، وفي هذا نظر، يفهم من قول المؤلف وليست مستقلة مفهومه ايش؟ انها اذا كانت مستقلة فانها تدل على ايش؟ تدل على الحصر، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، لان شيخ الاسلام يقول ان سواء كانت مستقلة مبتدأة أو أكمله، فالمعنى لا يختلف، فالمعنى لا يختلف. طيب نعم. قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. الحديث المروي يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عين هذه الأسماء 99، ذكرها سردا يعني، لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سردا، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. نعم. قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه انتهى. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. انتهى. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت تسعة وتسعين اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال هنا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الصفحة والجزء من مجموع ابن قاسم: تعيينها يعني تعيين ايش؟ أسماء الله، تحديدها ذكرها. تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. الحقيقة أن العبارة هنا موهمة، وسبب الإيهام أمران. الأمر الأول هو عدم نقل كلام شيخ الإسلام بكامله. الأمر الثاني هو أن المؤلف لم يزد في التوضيح والبيان، لأنه يفهم من هذه العبارة تعيين الأسماء يعني ذكر الأسماء ولو كانت مستقلة، والمفروض أن يقال تعيينها مجموعة، وإلا جاءت الآيات دالة على إيش؟ على السميع ودالة على البصير. هذا تعيين ولا غير تعيين؟ هذا تعيين الاسم ولا غير تعيين؟ هذا تعيين. وقوله هنا عن شيخ الإسلام: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، ألا يوهم أن المراد تعيين أي اسم من الأسماء؟ هذه عبارة موهمة، والسبب هو أن المؤلف اقتصر على جزء من كلام شيخ الإسلام، وإلا شيخ الإسلام كلامه طويل في هذه المسألة. ومراد شيخ الإسلام تعيينها مجموعة، يعني جمع 99 اسم في حديث واحد، هذه ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كمتفرقة فقد جاء بعض منها في أحاديث متفرقة، وجاء البعض الآخر في إيش؟ في القرآن. فإذا نقول هذه العبارة موهمة وتحتاج إلى تبيين لسببين: السبب الأول الاختصار على جزء من عبارة شيخ الإسلام، والسبب الثاني هو أن المؤلف ما وضح هذا المعنى. وإلا فالمراد هنا تعيين 99 مجموعة، أما كمتفرقة فهي واردة، كمتفرقة فهي واردة على خلاف يسير. نعم. قال: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك في الصفحة: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. ومراد هنا الوليد بن مسلم راوي الحديث. نعم، أن الوليد بن مسلم راوي الحديث، نعم، ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين هنا. واختلفت الروايات بالنسبة لهذا الحديث عن شيوخ نفس الوليد ابن مسلم، اختلفت. فهناك روايات عن هشام بن عمار عن الوليد رواه عثمان بن سعيد، نعم، وفيها ايش؟ الاحد بدل الواحد كما سيأتي هنا في قوله الله الاحد. واختلفت الرواية هناك، الاحد بدل الواحد والمعطي بدل المغني كما سيأتي ايضا في قوله المغني، جاءت هنا بدلها المعطي بدل المغني. إذن هناك اختلاف في رواية الوليد أيضا. ثم قال: وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط. تفرد الوليد يعني ليست العلة عند الشيخين. لماذا ليس العلة في عدم إخراج الشيخين لهذا الحديث هو تفرد الوليد بن مسلم فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، كل هذه الأمور مجتمعة، الاختلاف في الرواية والاضطراب أيضا في متن الحديث والتدليس لأنه موصوف بالتدليس واحتمال الإدراج، وهو أن إيش؟ أن 99 المذكورة هذه مدرجة ممن؟ مدرجة من راوي الحديث، وإلا نص النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وانتهى الحديث، ثم الراوي أدرج مع الحديث ما ليس منه، نعم، فذكر هذه 99 اسم على ما سيأتي. ثم من الإجابات أيضا على هذا ما ذكر بعض أهل العلم أن هناك أسماء جاءت في بعض الأحاديث لم تذكر في رواية المذكورة، لم تذكر في الرواية المذكورة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الرب والشافي، فقد ورد فيها أحاديث ومع ذلك لم تذكر في الأسماء المدرجة هنا في الحديث. إذن الحديث الوارد في ذكر 99 اسم هذا حديث لا يصح باتفاق أهل المعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد النص الآتي: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وأما البقية فهي تحصى اجتهادا من أحصاها من القرآن وجمعها من القرآن والسنة، أما كنص عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر 99 في حديث واحد، بل ولا في أحاديث متفرقة لم تستوعب 99، وإنما أكثر الأسماء وجدت في كتاب الله عز وجل، وبعض منها وجد في إيش؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي.
هذه مأخوذة من كتاب الله، لأنه يقول من كتاب الله عز وجل. أما الحفي ففيها نظر، لأنها من الأفعال وليست من الأقوال، خصوصا أنها جاءت مقيدة في الآية: إنه كان بي حفية، فهذه قد لا تكون من الأسماء. لا الفعل يشتق من الاسم، العكس
الفعل
يشتق من الاسم، لكن اين الاسم حتى يشتق من الاسم؟
الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحيم الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارد الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكيم الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك للجلال والإكرام.
نعم، لكن مما يتعلق بالمحسن وذكر إخراج الطبراني له، لكن قال الهيثمي نعم إن رجاله ثقات، قال إن رجاله ثقات، وهو أيضا في مصنف عبد الرزاق عن شداد ابن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فالصحيح ثبوت اسم المحسن لله عز وجل. نعم، ومن أسماء الله
تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك للجلال والإكرام.
نعم، مضافا مالك الملك هنا مضاف ومضاف إليه، وذي الجلال والإكرام أيضا مضاف ومضاف إليه، لأن هنا ذي نعم من ذو، وذو بمعنى صاحب، يعني صاحب الجلال والإكرام، صاحب الجلال والإكرام. ولعلنا نقف عند هذه القاعدة، ومن شاء أن يرجع إلى معاني الأسماء المذكورة هذه فليرجع إلى نونية ابن القيم رحمه الله، فقد بسط القول فيها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بالنسبة لتحليل المؤلف حديث من الله تعالى.